بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، موعدنا اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في هذا السفر المبارك صحيح مسلم. وهذا الباب هو باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. هذا التبويب تبويب رائع. الدليل يقال دل إليه وعليه، أي أرشد، دل إليه وعليه أي أرشد. ومنه دله على الطريق أي أرشده إليه. فالدال أي المرشد، الدال اسم الفاعل من دل أي المرشد، وليس المقصود بالمرشد هنا أي معنى، وإنما المرشد بالمعنى اللغوي. نعم. ولكن يطلق الدليل عند علماء الأصول وأهل الكلام على معنى قريب من هذا المعنى، وهو ما يستدل بصحيح النظر فيه إذا المطلوب، ما يستدل به بصحيح النظر فيه إذا المطلوب. إذن الفقيه ينظر في الدليل ليستدل به على شيء آخر، بالضبط كالطبيب الذي ينظر في البول ليستدل به على مرض معين. المرض ليس موجودا ظاهرا في البول، ولكن البول يرشد إلى هذا المرض ويدل على هذا المرض. كذلك الدليل فيه الحكم، ولكن الحكم لا يقول هأنذا، وإنما يستخرجه الفقيه من الدليل. وهناك أنواع عدة من الأدلة، دليل عقلي، دليل شرعي، دليل حسي، دليل تجريبي. فهذه أدلة، وكل دليل له معنى عند أهله وأصحابه. نحن الآن نتكلم في مسائل الشرعيات، فالدليل هنا أي ما يستدل به، وما يستدل به أي ما يسترشد به ويهتدى به. إذن سيأتي النص هنا ليرشد ويهدي إلى المعاني الموجودة. إيه المعاني؟ أن من خصال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. إذن هذا المعنى الجليل سيأتي النص لكي يدل عليه، أي يرشد ويهدي إليه. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى، وهو أبو موسى البصري، المتوفى سنة 252 هجرية وسبقت ترجمته، ثقة بصري سبقت ترجمته. وابن بشار هو محمد ابن بشار أبو بكر البصري، المتوفى أيضا سنة 252، وهو الملقب ببندار، وأيضا سبقت ترجمته. قال: حدثنا محمد ابن جعفر. الاثنين قالوا حدثنا محمد ابن جعفر وهو أبو عبد الله البصري، لازم شعبة أكثر من 20 سنة، لازم شعبة أكثر من 20 سنة عليه رحمة الله، وكان أحد النبلاء، ويلقب بماذا؟ بغندر أو غندر بفتح الدال وضمها، وهو أيضا ثقة، توفي سنة 192 أو 194 هجري. قال أي محمد بن جعفر حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام البصري أحد أئمة الأعلام، توفي بالبصرة سنة 160 هجرية، وسبقت أيضا ترجمته. قال سمعت قتادة ابن دعامة السدوسي وهو أبو الخطاب البصري تابعي ثقة، ورمي بالقدر، وتكلمت في هذه المسألة، توفي سنة 127 عليه رحمة الله. وهنا يحدث عن أنس، لم يقل عن أنس ولكن يحدث عن أنس، إذن ليس هناك أي شبهة لما يطلق عليه علماء الحديث بالتدليس. وأنس بن مالك الصحابي الجليل عمر أكثر من 100 سنة، وهو آخر من توفي من الصحابة بالبصرة عليه رحمة الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره ما يحب لنفسه. الرواية بالشك هي رواية مسلم، أن يحب لأخيه أو قال لجاره هي رواية مسلم، وهي أيضا في مسند عبد ابن حميد، ولكنها وقعت في البخاري من غير شك، وقعت في البخاري من غير شك بلفظ لأخيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، من غير شك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، المنفي هنا هو الإيمان التام أو الكامل، والإيمان التام أو الكامل نفيه ليس نفيا لأصل الإيمان. احنا عندنا 3 حاجات، عندنا أصل الإيمان، وعندنا الإيمان الواجب، وعندنا الإيمان المستحب. 3 حاجات: أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. أصل الإيمان الذي إذا انتفي صار الإنسان خارجا من الملة، التوحيد، التوحيد هذا هو أصل الإيمان، سواء أعمال التوحيد الظاهرة أو الباطنة. الظاهرة كالسجود لله عز وجل، والباطنة كحب الله عز وجل والخضوع لله والتوكل على الله إلى غير ذلك. فهذا الأصل إذا انتفى من عبد خرج من دائرة الإسلام، فهو بالنسبة للدين كالرأس للجسد. أرأيت إنسانا لو قطعت رأسه أيبقى منه شيء؟ خلاص، هو الإنسان عبارة عن إيه؟ الرأس. لو قطعت الرأس لا عبرة لبقية الجسد. وكذلك إذا انتفي التوحيد لا عبرة لما سواه، فكل ما سواه لا عبرة له، لا طائل تحته. الإيمان الواجب ككثير من الأركان إذا فوته صار آثما، لكن هل يكون كافرا؟ هذه المسألة فيها كلام بين بعض أهل العلم، بين بعض أهل العلم. وشأن هذا الإيمان بالنسبة للدين كشأن اليد أو الرجل بالنسبة للجسد. لو أن إنسانا قطعت ساقه أو يده فإن جسده لا زال جسدا، وهو إنسان ولكنه ناقص، ولكنه ناقص. مثل الذي يأتي بالزنا فقد فوت الإيمان الواجب، أو الذي يأتي شاربا الخمر فقد فوت الإيمان الواجب، هو آثم لكن ليس بكافر، نقص إيمانه. وإذا انتفى الإيمان هنا فهو الإيمان الممدوح المحمود، ولكن لا يخرج من الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فدل ذلك على أن الزاني وشارب الخمر وغير ذلك والسارق عندما يأتي بهذه الكبيرة ويقع في هذا الذنب في هذا الوقت ينتفي عنه ماذا؟ الإيمان. لكن هل يخرج من الإسلام؟ لا، لأن أصل الإيمان موجود وهو التوحيد. أما الإيمان المستحب فمثل ما زين الله تعالى به بدن الإنسان، كالشعر مثلا، لو أن إنسانا حلق رأسه تماما من غير أو في غير موضع طاعة وعبادة، فهذا الأمر لا يشينه لا يشينه. أو مثل البيت الذي تركنا ذهانه، البيت أصوله قائمة، أعمدته قائمة، بنيانه قائم وقد محر، ولكن لم يبق منه إلا بعض الوجوه التي تزيده كمالا، فكذلك الإيمان الكامل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه أو لا يتم إيمانه، مثل أن تقول فلان ليس بإنسان، فلان ده مش إنسان، واحد مثلا بيعل صوته أو واحد يأتي بشيء مثلا مسترذل فتقول فلان ده ليس بإنسان. يا ترى ليس بإنسان يعني خلاص خرج من دائرة الإنسانية وصار بهيميا أو صار وحشا؟ أبدا، هو إنسان، ولكن أردت أن تقول بأنه ناقص في إنسانيته لما ارتكبه أو فعله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، هذا حديث جليل. لا يؤمن أحدكم حتى هنا هي الغائية، بمعنى إلى أن، بمعنى إلى أن، سأعلمك حتى تفهم، سأعلمك حتى تفهم، أي لغاية أن تفهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني لغاية أن يقولوا لا إله إلا الله. يقولون أكلت السمكة حتى ذيلها، يعني لغاية ذيلها لم يترك منها الشيء، يعني ما شاء الله خلص عليها تماما. يبقى حتى هنا هي الغائية، لغاية أن. وهذا يدل على أن الإيمان له حدود وله مقامات وله درجات، له حدود ومقامات ودرجات. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب. الحب حبان، حب غريزي وحب اختياري. حب غريزي أي مجبول أنت عليه، كحب الإنسان للمناظر الجميلة، أو حب الإنسان للولد، أو حب الإنسان للأب أو الأم، هذه كلها محبة غريزية فطرية جبل الإنسان عليها. المحاب الاختيارية هي المحاب المسببة بسبب، وهنا يأتي دور الشرع. فإن كان السبب حث عليه الشرع أو دعا إليه أو هذا إليه، إذن هذا حب شرعي، وهذه هي أعظم المحاب، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، هذا هو الحب الشرعي، هذا الحب الشرعي. والمقصود أن تحب لأخيك من جنس ما تحب لنفسك من المحاب الغريزية والاختيارية. الغريزية دي من جنس المباح، وإذا حسنت فيها النية تنتقل من العادة إلى العبادة. والاختيارية لا تقل عن الاستحسان، لا تقل عن الحسن، ممكن تكون واجبة. فكما تحب لنفسك هذه المحاب أنت أيضا تحبها لأخيك. فميل الإنسان، ميل الإنسان إلى ما يستحسن ويلتذ، هذا هو الحب. ميل الإنسان، إنسان بيميل، إنسان بيميل. ولذلك ممكن تجد مثلا بعض الصور الجميلة بعض الناس ينظر إليها كده ويتأمل فيها ويتعلق به، وناس ثانية ولا في دماغه إيه اللي حصل، ده عنده ميل وده ليس عنده ميل. المحبة هذه يتفاوت الناس فيها. فميلك لما تستحسن وتلتذ هذا حب، ولذلك لابد أن ينضبط هذا الحب بمعيار، لأنه إذا لم يضبط الحب بمعيار سيكون الغالب عليه وماذا؟ الهوى. سيكون الغالب عليه والهوى. يا ترى إيه المعيار اللي بيضبط الحب؟ هو الشرع. فصار الشرع المعيار الذي ينبغي أن تضبط به المعاني، مش تضبط به الأفعال والأقوال بس، حتى المعاني لابد أيضا أن تضبط بالشرع. لأن الحب معنى، الحب معنى، وإن كانه من جملة أفعال القلب لكن هو معنى، هو معنى. يبقى حتى يحب لأخيه. كل هذه المذكورات من المحب يمكن أن يشملها لفظ واحد، ولفظ الخير، لفظ الخير. ولهذا كان من فطنة الإمام النووي عليه رحمة الله أن بوب هذا التبويب، قال: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وورد الحديث بذلك صراحة، فعند الإمام أحمد وأبي عوانة وأبي يعلى والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. إذن ورد الحديث بذلك، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن ينبغي كما تحب لنفسك الخير أن تحب أيضا لأخيك المسلم هذا الخير، أن تحب له الزوجة الصالحة، وأن تحب له الولد الصالح، وأن تحب له المال الواسع، وأن تحب له الصحة والعافية، وأن تحب له السلامة، وأن تحب له الديانة، وأن تحب له ما تحب لنفسك. كل ما تحب لنفسك ينبغي أن تحبه أيضا لأخيك. هذه المسألة لا يقدر عليها إلا أصحاب القلوب السليمة. مسألة إن الإنسان يحب لأخيه كما يحب لنفسه، لا يقدر على هذه المسألة إلا أصحاب القلوب السليمة. أما أصحاب الأطماع والأغراض والأحقاد والمنافع فإنهم ليسوا في طريقنا لكي نتكلم عنه. قال ربنا عز وجل في صفة أهل الإيمان: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هم الأنصار، يحبون، انظر كده كلمة إيه، يحبون، أده يحبون، يحبون من؟ يحبون أهلهم وإخوانهم؟ لا أبدا، وإنما يحبون من كانوا على شاكلتهم في الدين، اللي هم مين؟ المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إذا أعطوا إخوانهم المهاجرين شيئا لم يعطوا هذا الشيء وهم متشوقون إليه أو متعلقون به، لا خلاص، فهو عندما يعطي لأخيه كأنه أعطى لنفسه وأفضل. وانظر إلى الجملة الآتية: ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ثم قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار هذا هو أفضل العطاء، أفضل العطاء. فهناك الزكاة وهذا هو العطاء الواجب الفرض لأنه حق الله تعالى، وهناك الصدقة وهو العطاء المستحب وهو الحق المستحب، ثم هناك الجود والكرم أن تعطي من غير سؤال، ثم هناك الإيثار أن تعطي الشيء وأنت في حاجة إليه. دي هي يعني مراتب وأحوال الإنفاق. لو نظرت إلى دنيا المسلمين في هذه الأيام ستجد أن المسلمين لا يطبقون أي معنى من معاني الإيتاء، من أول الزكاة إلى الإيه؟ إلى الإيثار. أما الأنصار الذين هم بيضة الإسلام والذين حبهم علامة من علامات الإيمان كانوا يعطون ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ليس هذا فحسب، ولكن يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كانوا في حاجة لهذا العطاء. ولهذا قال ربنا عز وجل مذيلا هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذي نعمة عظيمة جدا، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليها. مسألة النفقة يعني مسألة إذا نظرنا نجد أنها نعمة من الله تبارك وتعالى ينعم بها على العبد، إن هو يطلع ينفق يتصدق حتى تكون الصدقة سجية، حتى تكون الصدقة سجية. نحن نريد أن نتعود النفقة وأن نعود أولادنا، لا بأس تدي لولادك نص جنيه أو ربع جنيه وتقول له تصدق. إذن الولد منذ الصغر يتعود على ماذا؟ على الصدقة. نحن أعددنا حصالات، إيه المانع إن في كل بيت يبقى فيه حصالة من هذه الحصالات؟ أنت لو جمعت ما يأكله الأولاد في الشيبسي والكرنشي والكاراتيه والكلام الهباب ده كله بيجيب الأمراض في اليوم، يعني 2-3 جنيه. لو احنا عودناه ياخد جنيه ويتصدق بماذا؟ بجنيه. وهناك من يصل الى 10 جنيه و15 و20 جنيه، انا بقول على المقتصدين يا دوب 2 جنيه في اليوم. لو انه يعني توسع على نفسه بجنيه وتصدق بجنيه لعلمناه معنى النفقة منذ الصغر. ايه اللي بيحصل؟ الناس تتقدم أعمارهم وتجدهم في غاية الشح والحرص، بل إن أحدهم خلع ضرس خير له من إنفاق قرش. يعني بقه يتفتح كده ونطلع أسنانه بالكماشة ما فيش مشكل، أحب إليه من أن يدفع أو أن ينفق قرش، لأنه لم يتمرن على النفقة، لم يتمرن على النفقة. فنريد أن تكون هذه الأمة المباركة هي أمة الإنفاق، هي أمة الإنفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. انظر اللام هنا هي لام التعدية، لام التعدية، يعني الحب ده يتعدى لأخيه. حتى يحب لي أخي، والأخ هو يعني قيمة عظيمة جدا. قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين الذين يعني حتى هم في حالة الحرب فأصلحوا بين أخويكم. وقبل ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يقاتل بعضهم بعضا وجعلهم ماذا؟ إخوة. إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا. فالأخوة في الله معنى عظيم ولها إشارات ولها حقوق. من هذه الحقوق التناصح، لابد للأخ أن ينصح أخاه. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5 وفي لفظ 6 آخر واحدة وإذا استنصحك فانصحه، إذا طلب منك النصيحة انصحه. طب إذا لم يطلب منك النصيحة ووجدته يسير في طريق معوجة ماذا تصنع؟ أيضا انصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. الدين النصيحة. والنصيحة من منهج الأنبياء. والنصيحة من منهج الأنبياء، لأن فيها الحرص على النفع والحرص على لم الشمل والحرص على دفع المفسدة. ولذلك سمي الخياط ناصحا. الخياط سمي ناصحا لأنه ينظر إلى الفتق فيجمعه ويلمه. وسميت الإبرة التي يخيط بها سميت بماذا؟ بالمنصحة. بالمنصحة. سبحان الله. ولهذا كان الأنبياء يقولون لأقوامهم وأنا لكم ناصح أمين. ناصح أمين. ناصح أمين، مش ناصح يريد شيئا لنفسه، وإنما أنا ناصح أمين. إذن أول شيء النصح. النصح. نمرة 2 مسألة التعاون. قال ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فوجد قوما يركبون الظهر وآخرين لا يركبون، فقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. مسألة التعاون هذه مسألة مهمة جدا، لأن التعاون به إكمال حاجات المسلمين. إكمال حاجات المسلمين. اللي بيحدث الآن إن الناس يعيشون في دوائر مغلقة صغيرة ضيقة، وبالتالي لا يحصل هذا الاكتمال ولا هذا التكامل. يعني في المسجد إما أن نغلق المحمول أو نجعله على الصنع. بعد إذنكم معلش، لو المحمول ضرب بعد كده هنصدر ونبيعه والمال بتاعه نتصدق به، نطبق بقى الايه النفق عمل. يعني خلي بس محمول يعني يرن كده. قوله حتى يحب لأخيه أو قال لجاره. أو قال لجاره. الأخ أعم من الجار، لأن الأخ عن سبح المرات عليه الصلاة والسلام عن سبح المرات. الأخ أعم من الجار لأنه ربما يكون بعيدا وهو أخوك. فإن الأخوة معنى لا تنفصل ولا تنفصم أبدا. يمكن يبقى أخ لك بعيد ويحمل همك ويتابع حالك وهو بعيد عنك وليس بجار لك. ولكن لعل هناك إشارة سأذكرها في حينها في مسألة الجار. ليس المقصود الحرص على الجار فقط، هذا مطلوب، ولكن كأن هناك إشارة إلى أن هذا الأخ وإن كان بعيدا فإن وظيفته تكون كوظيفة الجار، لأن الجار معنى الجار الوفي الناصح الناصر المحب، ده معنى الجار. ومنه سمي الجوار، الجوار الجوار اللي هو الأمان والعهد، دخل هذا في جوار فلان أي في أمانه وفي عهده. إذن الجار هو الناصح، والجار هو الوفي، والجار هو المخلص، والجار هو الذي يفزع إذا طلبته. ولذلك في قول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم يعني إيه؟ بنصحكم وبنصركم وأريد الخير لكم. ولذلك عندما تراءت الفئتان إيه اللي حصل؟ نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن هل كان جارا لهم؟ لا، لم يكن جار لهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. استجارك يعني إيه؟ أي طلب الجوار، العهد والأمن والحماية والاستنقاذ. قال الله: فأجره، احميه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي أحسنوا إلى هؤلاء أيضا، ونحسن لمن كمان؟ والجار ذي القربى. يعني ما معنى والجار ذي القربى؟ أي الجار، أي الذي يسكن بجانبك وبينك وبينه قرابة، يبقى ده جار ذي القربى. فيه معنيان: الجوار والرحم. إذن هو أحق بالإحسان من غيره، والجار ذي القربى. والجار الجنب، يعني إيه الجار الجنب؟ أي الذي يسكن بجانبك ولكن ليس قريبا لك. ثم قال: والصاحب بالجنب. الصاحب الجنب أي صديقك الذي يحبك ولكنه ليس ساكنا بجوارك، لابد أيضا أن تحسن إليه. يبقى الصاحب الصديق الجليس لابد أن تحسن إليه بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. ولذلك قال: حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره. كلمة الجار مقصودة، ولكن لعل العلاقة هنا أنه لابد أن توجد في الأخوة هذه الصفات التي ينبغي أن توجد في معنى الجوار: الوفاء، المحبة، النصرة، الموالاة، أن تسعى لمصلحته. هذه كلها معاني توجد في الجوار، ولابد أيضا أن توجد في ماذا؟ في الأخوة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه، أو قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هذا الحديث إسناده بصريون، وسبق الكلام عن هذا الحديث بالتمام والكمال في مجلس فات. أيضا فيه وجوب محبة المسلمين، وجوب محبة المسلمين، تحب أمة الإسلام، وهذا من شعائر الإسلام. يعني من شعائر الإسلام أن الإنسان يحب الأمة ويحمل همها ويحرص على مصالحها، هذا من جملة شعائر الإسلام. الأمر الثاني وجوب محبة الخير للمسلمين. الإنسان يجتهد في فعل الخيرات ولا يقصر في ذلك الباب، وكلما مد له في الخير كلما شعر بالتقصير. بعض الناس إذا اجتهد في فعل خير يعني لعله يقول لولا اجتهادي ما أتى ذلك الخير، أو أنا فعلت أو فعلت. إياك، فإن فاعل الخير كطالب العلم. طالب العلم عندما يزداد علما يزداد علما بجهله، يزداد علما بجهله. وكذلك الذي ينفع المسلمين في إزداء الخير لهم هو أيضا يشعر بالتقصير كلما اجتهد. فهذه فائدة مهمة جدا. الأمر الثالث، وجوب الإخاء بين المسلمين. رابعا، وجوب الإحسان إلى الجار. وجوب الإحسان إلى الجار، لا ينبغي أن يكون الجار هكذا. أحسن إليه، اجتهد في دعوته، تكلم معه، حببه في دين الله عز وجل، حاول أن تساعده في تربية أولاده، حاول أن تساعده في تحمل نوائب الدهر، حاول أن تكون له صديقا وفيا لله وفي سبيل الله. فإذا فعلت ذلك أحبك الله عز وجل. أيضا هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب. أيضا فيه فائدة أن أحوال الناس في الإيمان مقامات، أن أحوال الناس في الإيمان مقامات، ليس حالهم في الإيمان على مقام واحد، ولكن هذا أعظم إيمانا من هذا، وهذا أضعف إيمانا من هذا، وهذا من جملة نعم الله عز وجل على عباده. هذا الإسناد من رباعيات الإمام مسلم، وسبق الكلام أن رباعيات المسلم من الأسانيد العالية في الصحيح. ثم أخيرا في هذا الإسناد، هذا الإسناد كله بصريون، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى. الإسناد التالي إن شاء الله أتكلم به وفيه بعد أذان العشاء. الحديث التالي، قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. زهير بن حرب هو أبو خيثمة الكوفي، ثقة، توفي سنة 234 هجرية، وتقدمت ترجمته. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأموي أبو أيوب الكوفي، ثقة، وتقدمت ترجمته، توفي سنة 194. عن حسين المعلم وهو الحسين ابن ذكوان البصري. يبقى الاثنين اللي فاتوا كانوا ايه؟ كوفيين، ابو خيثمة الكوفي والثاني ابو ايوب الكوفي. حسين المعلم هو الحسين ابن ذكوان البصري، روى عن عطاء ونافع وقتادة وطائفة، وروى عنه شعبة ويزيد ابن هارون وطائفة، وتوفي 345، كان من الثقات. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، سبقت ترجمته. عن أنس الصحابي الجليل الذي توفي بالبصرة، سبقت ترجمته. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغلظ في القسم قال: والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده، ذا من جملة قسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نفسه بيده؟ هو الله، هو الله. والذي نفسي بيده، والقسم فيه معنى التأكيد أو التوكيد، التأكيد والتوكيد كلاهما صواب، ليس أحدهما بأولى من الآخر، التأكيد والتوكيد كلاهما صواب. فمن جملة ما يؤكد به المعنى القسم، من جملة ما يؤكد به المعنى الإيه؟ القسم، القسم. ولذلك لو وجدنا القسم القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يقسم في آيات كثيرة، والمعاني التي أقسم لإرادها ربنا عز وجل معاني عظيمة، معاني عظيمة. وتأملوا الجزء الأخير من القرآن لتجدوا هذه المسألة واضحة. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، تكلمت عن الإيمان المنفي هنا، حتى يحب لجاره أو قال لأخيه، تكلمت عن معنى الحب، الميل، الميل إلى ما يستحسن ويلتذ به، والميل قد يكون غريزيا أو اختياريا. ثم تكلمت عن معنى الأخوة ومعنى الجار، الجار المعاني التي تلتصق بهذه الكلمة الطيبة. ومن أعظم هذه المعاني النصرة والوفاء والمحبة والإسعاف إلى غير ذلك من هذه المعاني التي ذكرت. ما يحب لنفسه، وما هنا بمعنى الذي، أي الذي يحب لنفسه. وهذا الحديث في معنى الحديث الفائت، إلا أن فيه بعض الفوائد الزائدة، من ذلك جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف، إما لتأكيد المعنى، إما لتأكيد المعنى، وإما لمقصود يريده الحالف، لمقصود يريده الحالف. افترضنا مثلا إن في هناك رجل متهم أو مرمي بتهمة ومنها براء، وطلبت شهادتك، أنت يمكن إن أنت تحلف أنه بريء من هذه التهمة، لا سيما أنك تخبره وتعرف حاله. فجواز الحلف من غير استحلاف. الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي يمكن أن نستفيده من هذا الحديث، أنه بدلالة المفهوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب نفسه، إذا نفهم برضك العكس، حتى يكره لأخيه أيضا ما يكره لنفسه. دي مسألة مهمة جدا. إذن مسألة الأخوة ليست في المحبة فقط، ولكن أيضا في دفع المضار. فالمحاب من جنس جلب المنافع، المحاب من جنس جلب المنافع. طيب، والمضار من جملة درء المكاره، فكما أنت تحب له الخير أيضا تكره أن يقع في الشر. إذن كل حاجة أنت لا تحبها لنفسك ينبغي ألا تحبها أيضا لأخيك. ده مسألة مهمة جدا. كل حاجة بتكرهها لنفسك تكرهها أيضا لأخيك. هذه هي الأخوة، وهذا والالتزام. لكن أن يعيش الإنسان هكذا فردا أنانيا لا يفكر إلا في ذاته فقط، ليس هذا من هدي الإسلام في شيء. وهذا الأمر ليس من جملة شعائر الدين، بل ينبغي أن تفكر في غيرك في إزداء الخير له ودفع الشر عنه. وهذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإسناد أيضا فيه لطيفة نادرة، مع أنه رباعي، إلا أن فيه رجلان كوفيان واثنان بصريان، وده من الأشياء النادرة القليلة. يبقى نص ونص، النص الأول كوفي والنص الثاني ايه بصري. ويا سبحان الله، مع انه في مع ان الكوفيين والبصريين لا وفاق بينهم ابدا في مدارس اللغه، الا ان الله تعالى جمعهم في مدرسه الحديث، جمعهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مدرسه الكوفه لها منهج مستقل عن مدرسة البصرة، وبينهم معاضلات ومشاققات ومنافرات ومباحثات ودراسات، لكن عندما نأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يجتمع فيه البصريون والكوفيون. وهذا فيه إشارة إلى أن الدين يفرق ولا يجمع؟ يجمع. بعض الناس يقولون لا، الدين يفرق، أبدا، الدين يجمع بين أهله، وغير الدين هو الذي يفرق بين أهله. فلو استوصى الناس بدينهم خيرا وجعلوه عاليا لوفقهم الله تعالى إلى الائتلاف والاجتماع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث المبارك، وأن يجعلنا من الذين يحققون الإخاء في الله وفي سبيل الله، وأن يجعل حبنا له خالصا وفي سبيله محضا صافيا، وألا يجعل لأحد فيه شوبا ولا شركا، وأن يجعل حبنا وكرهنا وعطاءنا ومنعنا لله وفي الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.